إن مادة هذا الشريط مكملة للسلسلة، وجزاكم الله خيرا. والآن مع الشريط الثالث.
عفوا يا إخوان أتعبناك.
الشيخ ما بيتعب.
الله يبارك فيك. الله يبارك
فيكم.
ما حكم رواية التلميذ الملازم المكثر عن شيخه المدلس إذا عنعن شيخه؟
لا فرق إلا إذا كان عنده عبارة كما يقال عن شعبة مثلا مجلس الثلاثة فهذا شيء آخر، أما مجرد اتصافه بهذه الصفات فلا يكفي.
طيب كلام الحافظ الذهبي في ترجمة الأعمش في ميزان الإعتدال بأنه يعني يتوقف يعني نعم يتوقف في عنعنته إلا في مشايخ أكثر عنهم.
نعم
إلا في مشايخ
أكثر عنهم
أكثر عنهم. أنا السؤال الآن هو مطلوب المثلة إذا كان التلميذ المدلس وروى عن مشايخ لازم وأكثر عنهم هذا الآن بين الأمن المثال
عكس
السؤال
يعني الأعمش يروي عن شيوخ له مشهورين
نعم
وهو يكثر من الرواية عنهم
إيه نعم
أيوة.
ويعنعن عنهم
نعم
يقول حافظ الذهبي يتوقف في عنعنته إلا في شيوخ أكثر عنهم كأبي صالح السمان ومن يا أخواننا فترة جماعة وأبي إسحاق فترة ثلاثة
نعم
هذا موجود في ميزان الإعتدال ترجمة الأعمش
نعم مرة هنا مثل هذه العبارة
أنا
رأيي في الأعمش وأمثاله سبقا ذكرته في مناسبة أخرى أنني أسلك عنعنته إلا عند المضايقة
ترجع عليه عنعنته
نعم
كذلك أيضا نشيت من رواية الثوري عن أبي إسحاق عن شيخه لأنه مكثر معنا أيضا هذا في الصحيحة ذكرت العلة لأنه مكثر.
هناك الاحتجاج برواية سفيان عن أبي إسحاق ولو كان قد عنعن
عنعن وذكرتم لأنه مكثر وهذا موجود صحيح الجزء الرابع 47 مئتي هذا الذي جعلني أضم كلامكم مع كلام الحافظ الذهبي وظننت أن تكون قاعدة في من وصف بأنه مكثر.
لا قاعدة ما في لكن قد يكون يعني لكل يعني حديث أو رواية دراسة خاصة هذا وضع لك تذكرني به
إن شاء الله. وقريب منه مسألة ابن جريج عن عطاء لما مشيتم ابن جريج عن عطاء سواء قال أو قال عن فأنا قلت أيضا لأن ابن جريج مكثر عن عطاء وملازم له وكلام الشيخ الثوري مع أبي
لكن هذه الأجلة لا يغادر بالنسبة لابن جريج عن عطاء لا تعلم هذا نعم
أي نعم تصريحكم بأن فعلا أنه قال إذا قلت قال فأنا قد سمعته وعن وقال ما بينه وبين
الفرق نعم
نعم
أجاب
الشيخ أنها ليست قاعدة مضطربة إنما ربما أنها لكل حديث مستقل لا نستطيع أن نجعل قاعدة مضطربة
هل كلام الذهبي في العكس عكس
الشيخ أيضا ما قال أمشيها إلا أن أجد يعني ما يضطرني إلى الرجوع لعلان وقفته ما شاء الله شيخنا يعني مشهور
ان
الكلمه راي فان كان السؤال الاخير الذي بدات به
تفضل
نتمه ان شاء الله
ان شاء الله
يعني قول العلماء بان الراوي ادرى بمرويه من غيره في تفسير الروايه فهل هذا في كل الطبقات سواء كان الراوي صحابيا او تابعيا او من دونه وسواء كان عالما بالفقه والتفسير او لم يكن عالما ما هذه القاعده
هكذا الذي نعتقده ونرجي الله به انه لا فرق طبعا هذا ايضا كما يقال ليس على عمومه ما من عام الا قد خص هذا مخيل طويل الحال اذا لم يكن هناك ما ينفي هذا الكلام يعني ولو كان عالي الطبقه كالراوي نشترط لا يكون هناك ما يعاني وهكذا وانت نازل نفس الشرط هذا السنه أن يخرج عن القاعدة العامة أو عن السنة المضطردة فيخص من يحب حبا جما بسلام خاص فأنا أرى أن هذا غير ما اعتاده الناس
ذلك يصير من الاحترام
الناس وخير الهدى هدى محمد ولا بأس أن يكون أشكاله متفرقة لأنه بحوث المشاهدين لمن تكون هادئة ومتسلسلة
ذكرتم أن مجهول العين أن الرجل لو روى عنه راويان كل منهما ليس في مرتبة الاحتجاج والقبول إنما هو في مرتبة الشواهد فإنهما لا يرفعان يعني الحكم فيه من جهالة العين إلى جهالة الحال إنما يبقى على جهالة العين. وكذلك ذكرتم من ناحية الابن إذا روى عنه ابنه أو حفيده أنه أيضا يبقى مجهول العين ويكون ابنه هذا كرجل ثقة آخر ومسألة القرابة ليس لها يعني ذكر في هذا. الإشكال الذي ظهر عندي والذي أريد أن أستفسر منكم وأصوح منكم بارك الله فيكم وهو أن مجهول الحال عينه معروفة لكن حاله مجهولة ومجهول العين الذي أعرفه أنه مشكوك في وجوده أصلا هل هو موجود أم لا مجهول العين مجهول الذات فهل إذا كان يعني الراوي عنه ابنه إذا كان روى عنه ابنه ونحن نعلم أن الابن ما يكون إلا من أب الابن لابد أن له أب فوجود الابن دليل على أنه كان له أب فيكون هذا دليل على وجود العين لا جهالة العين. هل هذا الكلام صحيح حضرتكم الله؟
ما مر علي مثل هذا الكلام ولا فكرت فيه وإذا جاز لي أن أجيب على الفور فما أرى أن يعني هو القول الشابخ أن ثمة فرقا بين أن يكون الراوي هو الابن أو أن يكون هو غير الابن ما دام أن كل منهما ثقة. هذا من جهة. من جهة أخرى أنا لا يتبادر لي حينما يستعملون هذا مجهول العين يعني أنه بحق معدوم ما دام أن الراوي عنه ثقة ما أظن أنه هذا هو قصدهم حينما يقولون إنه مجهول العين ولو روى عنه ثقة إنه كالمعدوم. لكن من ناحية الحديثية يصطلحوا هذا الاصطلاح هنا بايرن سؤالي أنا هل حقيقة فيما بدا لك من دراستك لهذا العلم الشريف أنهم يحكمون عليه كأنه معدوم يعني مع أن الراوي عنه ثقة؟
الذي حملني على هذا لما رأيت الحافظ في التقرير إذا روى عنه ابنه حفيده ابن أخيه في أكثر ما وقفت من التراجم وأنا بصدد التعليق على التقرير وصلت الحمد لله الآن إلى ثلثه
ما شاء الله
إلى نهاية حرف السين منه رأيت أن أكثر ما يكون من ذلك يقول عليه مقبول وفي ترجمتين فيما أذكر فقط غنى عنه مجهول.
هذا بارك الله فيك كان يستقيم لو أننا لم نرى كلانا معا أنه يقول أيضا مقبول في من يكون الراوي عنه ليس الابن ولا الحفيد ولا نحو ذلك كان يستقيم هذا هذا أولا. وثانيا فأنت الآن ذكرت أنه نقض هذه القاعدة التي استقرت في ذهنك لمتابعتك إياه في صنيعه انتقضت هذه في ترجمتين اثنتين إذن هاتان الترجمتان كتراجم أخرى كثيرة وكثيرة جدا حسب منهاجه الذي وضعه في مقدمة تقريبه وأخل بهذا المنهاج في عشرات المترجمات الذين يقول في كل منها مقبول وحقه أن يكون فيه مجهول لأنه يكون الراوي عنده واحد.
إذن شيخنا مسألة مجهول العين ليس معناها الشك
في وجوده لا ليس معناها الشك في وجوده
حفظكم الله
وهي
كذلك أيضا بالنسبة لعمر بن علي المقدمي وقد ذكرتم أنه إن صرح بالسماع فهو كذلك ليس في مرتبة الاستشهاد. وجدت في السلسلة الصحيحة برقم 7200 في حديث كان يغير الاسم القبيح عليه الصلاة والسلام كان يغير الاسم القبيح بالاسم الحسن رأيتكم صدرتم الكلام به ثم أتيتم له بمتابعات وشواهد. نعم المتابعات هي حجة في ذاتها لكن لو فرضنا شيخنا أنه بمرتبة المطلوب
لا يفيدنا الفرضية أنا أريد جواب إذا افترضنا يسألني شاهد سؤالا نقول هذا وقع قال ما وقع لكن نفترض أنه وقع أقول له أبصر إذن الجواب كذا.
طيب أنا أقرأ كلمة أخرى على حضرة الله الآن.
لكن ما الفائدة من الفرق؟
لكن أقول أنتم شيخنا يعني جعلتموه في أول طرق الحديث. فلو كان متروكا كيف يعني صدرتم الجواب؟
قضية التصريف لا يلاحظ فيها فقط هذه الجهة التي أنت الآن تريد أن تقول أن الأصوب هو عكسها. قد يلاحظ مثلا يعني من باب التقريب أن يكون الراوي لهذا هو الإمام أحمد، ويكون الراوي لتلك المتابعات كالطبراني والبزار وغيرهم ممن هم دون الإمام أحمد في الطبقة، بمعنى أن هنا المرجحات تقابلت. أقول هذا كمثال، ولكن الواقع لو كان الكتاب عندنا ربما يعني يساعدك علي أو يساعدني عليك، ولكن على كل حال هذه مساعدة في معرفة الحق مما نتباعد فيه إن شاء الله.
الحمد لله، بارك الله فيك.
طيب
أيضا بالنسبة لسؤال الفارق في مسألة قول التابعين من السنة لكذا، رجحتم أن له حكم الوقت بمعنى أنه مقطوع أي من قوله، فلماذا نقول له حكم الوقف؟ إذا نقول موقوف عليه، لأنكم في الإرواء في الجزء الثالث صفحة 41 قلتم له حكم الوقف، وواضح منه أي يعني وقف صحابي لا وقف التابعي المقطوع عليه.
سبق الجواب عن
هذا حضرتكم الله، لكن الجديد علي الآن أنكم في الإرواء جعلتموه بمثابة الوقف وقف الصحابي.
قلنا وقف الصحابي،
لا قلتم له حكم الوقف. لا حضرتكم الله، نقول
سبق الجواب في هذا.
لماذا ما يقال موقوف شيخنا؟ لماذا ما يقال موقوف ونترك حكم الوقت؟ الجزء الثالث من الوقت
يعني
الآن إذا قيل روى فلان بسنده عن سعيد ابن المسيب أو المسيب قال كذا، فقال قائل هذا موقوف، فقال قائل هذا موقوف، نجلس مع الأرض؟
لا ليس، لكن لو قال قائل له حكم الوقت كنا الإشكال شفنا، لو قال قائل له حكم الوقت
هذا ما هنا يعني يفيده. شيخنا طبعا كلام صاحب المنار روى الأكرم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال إن من السنة إذا كان يوم مصير أن يجمع بين المغرب والعشاء، فقلت شيخنا حفظكم الله لم أقف على سنته لأنظر فيه ولا على من تكلم عليه، وأبو سلمة بن عبد الرحمن تابعي، وقول التابعي من السنة كذا في حكم الموقوف لا المرفوع، بخلاف قول الصحابي ذلك فإنه في حكم المرفوع.
إيش في هذا؟ حكم الموقوف على هذا التابع مش على الصحابي. أنا نفس الكلام وعيدة أبس كان هذا الكلام.
السياق شيخنا جعلني أقول ما قرنتم بينه وبين الصحابي،
المقابلة بين الوقت والرفض
المقابلة
يعني أقوم، بس يعني أنا قلت أنه اللسان الحال أنصب من لسان المقابل، نحن نقول هنا هذا موقوف يعني مقطوع على هذا الإنسان على لسانه يعني.
طيب في عندي سؤال إضافي لعله يوضح نوعا ما، يعني شيخنا الآن لا فرق بين أن يقول أبو سلمة عبد الرحمن يجوز الجمع بين المغرب والعشاء وبين أن يقول إن من السنة
ما في فرق.
أيوة
ما في فرق،
هو الذي أوقعني في الإسلام شيخنا المقابلة بين له حكم المقابلة، المقابلة هذه قلت إذا قول الصحابي حكم المرفوع أي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فالتابعي إلى حكم الوقت أي إلى الصحابي، هذا المقابلة التي جعلتني.
لا هنا لا يعرف هذا
حضراتكم
يعني شيخنا كأنكم تقولون أنه هذه فتية منه وليس هي رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم.
بارك الله فيكم. في مسألة تعارض القول مع الفعل رجحتم أن الفعل إذا تعارض مع القول فالفعل خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام والقول عام للأمة، وهذه مثلا أنا أريد أن أصوبها كثيرا لأن لي
لم يكن هذا الترجيح هكذا،
أنا سأسوق في كلامي
تفضل.
نعم اهتمامي بهذه المسألة لأن لي مؤلفا في كتاب خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، فأحتاج أن أعرف هذه القاعدة بوضوح تتحرر عندي هذه القاعدة بوضوح من أجل إذا ترجحت ألحق الأشياء الأخرى.
نفع الله بك،
بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا. رجحتم حفظكم الله أنه إذا تعارض القول والفعل ولم نعلم المتقدم من المتأخر فالفعل الخاص بالنبي عليه الصلاة والسلام والقول عام للأمة.
تمنيت أن يكون هذا الخيد في الأول.
هو هذا الذي أنا عليه حفظكم الله. الآن بقي عندي الآن إشكالان حول هذه. قول العلماء إن الخصوصية لا تخرج بالاحتمال، وقول العلماء إن الأصل أن النبي عليه الصلاة والسلام يشرع لا يفعل للخصوصية، فقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وكذلك قولهم أن الجمع مقدم على الترجيح. فهل هذه الإشكالات التي ذكرتها الأخيرة تغير شيئا في القاعدة؟
أبدا لا تغير. أما أن الأصل هو عدم الخصوصية فهذا أمر لا يناقش به عالم أو فقيه. لكن متى يقولون هذا؟ يقولون هذا إذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فعل وبدا لبعضهم أن هذا الفعل خاص به عليه السلام فيرد عليه بهذه القاعدة. أما حينما يكون هناك فعل من الرسول عليه السلام ويكون هناك قول يعارض الفعل ونحدد الآن النطاق ونقول أن ذلك القول لا يمكن أن نتصور أن يكون قبل الفعل أولا أو أن يكون نصا يمكن الجمع بينه وبين الفعل إذا جهلنا التاريخ. جاء في الأمس القريب مثال مثلا في أمر يخالف فعله عليه السلام فيؤول الأمر أنه ليس بوجوب وإنما للاستحباب، أو لعل المثال كان معكوسا تماما نهي يخالف على الرسول فقيل بأن النهي يؤول بالتنديد. وكان جواب هذا جمع مقبول في علم الأصول لكن بشرط معرفة التاريخ. أما إذا لم نعرف المتقدم من المتأخر القول هو المتقدم أم الفعل جئنا ذلك رجعنا إلى القاعدة الأخرى أيضا التي تقابل القاعدة التي ذكرتها والتي لا خلاف فيها بالقيد الذي ذكرته أنا آنفا، ألا وهو أن يكون هناك فعل صدر من الرسول فالقاعدة أن تكون شريعة عامة ولا يسمع قول من يقول بأن هذا خاص بالرسول أو لعله خاص بالرسول فنقول له كما فعل ابن عمر اجعل لعل عند ذات الكوكب. يقابل هذه القاعدة أنه إذا اختلف القول مع الفعل قدم القول على الفعل أيضا بالقاعدة الذي ذكر في الأمس القريب لا يمكن الجمع ففي هذه الحالة ما هو الإشكال الآن بالنسبة لما طرحته الآن؟ نحن لا ننكر أن الأصل فيما فعله عليه السلام أن نقتدي به، لكن البحث هناك فعل ويعارضه قول ولا يمكن الجمع بين هذا القول وبين هذا الفعل لوجه من وجوه التوفيق التي أذكر أنا بمثل هذه المناسبة أن علماء الحديث جزاهم الله خيرا ذكروا أكثر من 100 وجه يمكن الجمع بين الأحاديث المتعارضة، فإذا عجز العالم الفقيه عن التوفيق بين قول عليه السلام وبين فعله لا مناص له في ذلك إلا أن يتمسك بالقول ويضطر أن يقول شيئا مما يأتي، إما أن يقول هذا خاص بالرسول عليه السلام وإما أن يقول هذا كان قبل مجيء النهي أو قبل مجيء الأمر. وأنا أحضرني مثال الآن لعله يكون صالحا فيما نحن في هذا المقام. هناك حديث من فعله صلى الله عليه وسلم ليس حديثا واحدا بل أحاديث كثيرة، وكثير منها حديث صحيح الأسانيد أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما. وفي المقابل عندنا نواهي عن الرسول عليه السلام أنه نهى عن الشرب قائما. فاختلف العلماء هنا، فبعضهم سلك سبيل التوفيق وقالوا النهي يحمل على التنزيل. لماذا؟ لكي لا يعطلوا دلالة النصوص الفعلية أن الرسول شرب قائما، وهذا لا شك فيه. لكن أنا وجدت شيئا يمنع من مثل هذا التأويل، تأويل النهي بحمله على التنزيه. ذلك هو أن الإمام مسلم لما روى حديث أنس بن مالك بلفظ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما، رواه أيضا بلفظ آخر زاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما. قلت لا أنهي حديثي هذا ونبع نقطة حديثية تدريها دائرة في وسط النقطة. المهم قلت يمكن تأويل النهي بالتنزيه، لكن زجرة أشد. هكذا أيضا لا أنسى أنا عجمتي، أنا بقول مستمدا بكل إخلاص وصدق لعلي واهم، أنا أفهم أن زجرة أشد منها، فأنتم معي في هذا. أنا شد عبدك يا أخوك يا أخوك يا
أخوك.
أعطيكم الخير والبركة.
الذي يظهر هذا الذي
ذهبتم إليه. بارك الله فيك، هذا الذي يبدو لي والله أعلم، لكن عندي أخرى لعل خير من الأولى. زجر عن الشرب قائما ما نجد في كلام الفقهاء الذين يجمعون بين النهي والفعل لأن هذا النهي للتنزيه، لا نجد في كلامهم زجر للتنزيه، هذا يقين، هذا يقين. يزعم هذا أن هناك حديثا آخر صحيحا في مسند الإمام أحمد رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يشرب قائما، قال له يا فلان أترضى أن يشرب معك الهر؟ قال لا يا رسول الله، قال فقد شرب معك الشيطان. ترى يمكن هذا أيضا تأويل التنزيه؟ أنا لا أفقهه. أنا هذا لا أفقهه. لكن أيضا أمر ثالث وأخير، قال له قئ، هل هذا في التنزيه؟ هذا في إزعاج النفس وتعريضها لبعض المشاكل المعوية والمعنية إلى آخره. فأنا اجتماع هذه القرائن الثلاثة تمنع من تأويل قوله عليه السلام بسبب فعله الذي لا شك فيه، وبخاصة أن هناك حديث ابن عباس في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب زمزم قائما، زمزم قائما، وهذا في آخر حياته، فهذا يساعد القائلين بالتنزيه أكثر لأنه متأخر متأخر. لكن هنا يرد أحد أمرين، أولا إما كما يقول البعض هذه خصوصية لماء زمزم لأنه ماء مبارك مشفى عن المياه الأخرى، وإما أن يكون الأمر كما أزعمه وأعني ما أقوله أن هذا كان لشدة الزحام أيضا، ولأن من تواضع الرسول عليه السلام وكرم خلقه كما جاء في سيرته في حجته عليه السلام عبد الله بن خزامة أو بن أبي خزامة صحابي يصف كيف كان الرسول يمشي، يقول لا طرد ولا إليك إليك، أو يمشي بين الناس مش مثل الأمراء آخر الزمان، لا طرد لا إليك. فهو لما جاء ليشرب عصاه طريق الأمير خليت أن بشرب ماء زمزم، لا الزحام مكتظ عليه تراكم إلى آخره. فأنا أتصور أن شربه ماء زمزم هو أيضا يعذره، كما أن ذلك ممكن أن يؤول بمثله في بعض الأحاديث التي صحت أنه شرب قائما، كما هو في سنن الترمذي أنه جاء إلى قرة معلقة فحل وكاءها وشرب منها قائما، قرة تنزيلها في شيء من الحرج فشرب قائما. إذا لو فرضنا أن هذه الأحاديث القولية لا عذر فيها للرسول عليه السلام نقول إنها خصوصية ونحن نتبع أمره أو نهيه. لكن نرى أن بعض هذه الأمور يمكن تأويلها، فمن اقتنع معنا بتأويلها تبعه ونعمة، ومن لا انتهينا معه أخيرا القول إذا لم يمكن توفيق بينه وبين الفعل فالقول مقدم على الفعل قاعدة، كما أن فعل الرسول إذا لم يعارضه فهو قدوتنا وأسوتنا فيه. هذا هو جوابنا ونسأل الله لنا ولكم التوفيق.
هنا شيخنا من ألفاظ الجرح والتعديل أحيانا يقول في الراوي يسرق الحديث، وأحيانا يقولون كذاب، وأحيانا يقولون وضع.
الراوي ولا في الرواة؟
لا في الرواة، يعني من ألفاظ الجرح والتعديل أردت أن أعرف الفروق أو الفرق بين هذه العبارات. بارك الله فيك
وفيك بارك. أما قضية يسرق الحديث فهو بلا شك في نوع سرقة، في نوع سرقة، لكن ليس كذاك الوضاء الذي يخترق الحديث من عنده، كمثل شو اسمه غياث بن إبراهيم ولا إبراهيم بن غياث الذي زاد لا سبق إلا بخصوص إبراهيم ولا غياث بن إبراهيم، غياث بن إبراهيم هذا عالم فاضل وكان يجالس الملوك في زمن المأمون ابن هارون الرشيد، وكان هذا الخليفة له هواية خاصة في تربية الحمام الذي يسموه الزاجل، هذا كانوا يستعملونه محل البريد السريع اليوم، له تربية خاصة لسنا الآن في صددها. فلما رأى الخليفة مولعا بتربية هذا النوع من الحمام أراد أن يتقرب إليه ولو بالافتراء على النبي صلى الله عليه وسلم، فروى حديثا صحيحا فيه ثلاثة أنواع من الحيوان فزاده رابعا. الحديث الصحيح قوله عليه السلام لا سبق إلا في خف أو نصر أو حافر، هذين ثلاثة، فزاد هو أو طائر إرضاء أو جناح طائر،
يريد الطائر يعني أو جناح.
على كل حال ما نخسر في هذا لغز يدي موضوعة. إن كان الجناح وكان طائر. المهم عرف المأموم من كياسته وعلمه، وهذا في الحقيقة من فضائل الحكام الأولين، يعني ليسوا كحكامنا المتأخرين ما يعلمون شيئا عن أمور الدين إطلاقا، إنما السياسة والسياسة الغربية. المهم هذا فقيه وعالم وجلس مجالس أهل العلم والحديث، فلما سمع هذه الزيادة كشفها فورا وجمع بين المعرفة والعلم والانتصار لحديث النبي صلى الله عليه وسلم والغير عليه من جهة، وسياسته للشعب من جهة أخرى. فماذا فعل؟ إنه قدم إليه كيس فيه دنانير حديدة بالغة، ومن جهة أخرى طبعا قدم إليه بواسطة الغلام أو الحاجب الذي لديه أنه أعطوه كذا. ولما خرج قال مسمعا لمن حوله أشهد أن قفاك قفاك الذئاب، لأنه ترى على الرسول عليه السلام. القص هذا مختلف، أما السارق فيأخذ حديث غيره ويركب له إسنادا، وقد يكون الحديث صحيحا وهذا يقع كثيرا. هذا نوع يعني شو بدنا نقول في عموم خصوص بين الأمرين، يعني ليس كل وضاع حراقا، ليس كل وضاع كذابا، عفوا ليس كل وضاع سرافا أو سارقا، لكن السارق هو يضع لكن ليس من الضروري أن يكون موضوعه مختلقا، وإنما رواه غيره ولو بالسند الصحيح أو يركب له إسنادا من عنده، قد يكون الإسناد كله مختلقا، وقد يكون رواه عن شخص لم يسمع منه، ثم يكون من فوقه من سند آخر صحيح وهكذا. فأظن الآن تكلمنا عن السارق الذي يسرق الحديث، وعن الذي يضع، وإيش كمان؟ الكذاب. كذلك الكذاب لفظ مطلق، لكن لا يدخل فيه أنه سارق، مثل وضعت الأمر لا يدخل فيه أنه سارق، يعني السرقة أخف من الكذب والوضع، لكنه يشاركهما.
شيخنا، أنا وقفت على كلام لابن عدي الكامل وكذلك السخاوي في فتح المغيب.
أيوة.
فهمت من كلامهما أن السارق هو الذي يأخذ الحديث الغريب الذي ينفرد به راو من الرواة ويرحل الناس إليه من أجل هذا الحديث الغريب أو الفائدة التي ليست عند غيره، فيأتي هذا السارق ويكذب على هذا الحديث ويدعي سماعه، إما مشاركا لهذا الذي انفرد به أو عاليا عليه. وأما الكذاب هو الذي يعني يدعي سماع ما لم يسمع ولقاء من لم يلقى، وإن لم يكن غريبا حتى وإن كان مشهورا. فهل هذا القول صحيح؟
هو صحيح صحيح، لكن ليس بمعنى الحصر. ليس بمعنى الحصر،
يعني لا يشترط الحصر.
نعم،
لا يشترط الحصر في السرقة أن يكون من الغرائب.
غريب. نعم،
بارك الله. الشيخ تعالى حفظه الله قدم سؤالا وأدرجه هو مدرج.
جميل.
يقول: هل يحكم على حديث السارق بالضعف أم بالوضع؟ إن كان بالضعف هل يستشهد به؟
يعني إذا كان الحديث فيه أن يسرق وليس له يعني شواهد، بداهة أنه يحكم عليه بالضعف بدون أي إشكال، لكن فيه سؤال: هل يحكم عليه بالوضع؟
هل يحكم عليه بالضعف أم بالوضع؟
قلت بالضعف لا يحكم بداهة، أما قد يحكم عليه بالوضع بالنسبة للقرائن، يعني لأنه قد يكون الوضع كما ذكر بالنسبة للغريب على شيخ مثلا، وقد يكون باختلاق سنن، لكن ربما المثل لا يصح أن يقال فيه لأنه موضوع. أما ابتداء يحكم عليه بالضعف كونا واحدا،
ويعني أو على ضوء ذلك لا يستشهد به،
لا يستشهد به،
هو أصلا يعني كما قلنا سرقه من غيره،
من غيره. نعم.
حول موضوع السرقة أوضح يعني منكم عن كلام الهيثمي. الهيثمي يقول في مجمع الزوائد 33 على حديث أبي أمامة قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل وهو بتبوك، فقال: يا محمد اشهد جنازة معاوية بن معاوية المزني. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل جبريل في 70,000 من الملائكة، فوضع جناحه الأيمن على الجبال فتواضع، ووضع جناحه الأيسر على الأرضين فتواضعنا حتى نظر إلى مكة والمدينة، فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبريل والملائكة. فلما فرغ قال: يا جبريل، بما بلغ معاوية بن معاوية المزني هذه المنزلة؟ قال: بقراءة قل هو الله أحد قائما وقاعدا وراكبا وماشيا. الحديث قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير والأوسط، وفيه نوح بن عمر قال ابن حبان يقال إنه سرق هذا الحديث. قلت الهيثمي: ليس هذا بضعف الحديث، وفيه بقية وهو مدلس وليس فيه علة غير هذه. فأشكل علي فهم عبارة الهيثمي فأستوضح عن مراده بهذه العبارة.
أهذا عبارته؟ ليس هذا.
رواه الطبراني في الكبير والأوسط، وفيه نوح بن عمر قال ابن حبان يقال إنه سرق هذا الحديث. قلت: ليس هذا بضعف في الحديث، وفيه بقية وهو مدلس وليس فيه علة غير هذا.
والله ما يبدو لي الآن جواب، لكن كتمهيد للجواب ينبغي أن ننظر في سند الطبراني، فإذا كان ميسرا عندك فقد يفتح لنا بشيء، قد يكون هو دون بقية، قد يكون دون بقية فيكون عندي من فوق، وإذا كان هو فوق بقية لذلك ينبغي أن نرى فيه هذا الكلام.
شفنا عبد الله بن حبان كلام إنه يصف الحديث على ما يتم، يعني أن هذه الكلمات ليس منها ضعف
تمريض،
يقال إنه يصرف هذا الحديث.
إيه ملاحظتك هذه تفتح لنا سؤالا آخر، أن نراجع ترجمة نوح
المجروحين.
ها؟
المجروحين لابن حبان ننظر لفظه.
أي نعم، وأيضا في غيره ليس فقط ضعفان ابن حبان.
أو شيخنا كتبنا أيضا لعل في النسخة في فيها مجمع الزوائد فيها تضعيف، وأن الصواب ليس هذا يضعف الحديث، ليس بكلمة ليس هذا بضعف، وليس هذا يضعف الحديث، يعني مع قول ابن حبان هذا بأن هذا لا يضعف الحديث، حل لأن الحديث مثلا موجود من طريق أخرى وهذا صدقه، وكونه سرقه شيء، وكون الحديث ثابت من جهة أخرى شيء آخر.
شو الفرق بين ذلك بينه وبين بقية؟
تفضل.
يقول الطبراني في الثامن برقم 7537 حدثنا علي بن سعيد الرازي حدثنا نوح بن عمر بن حريث السكسك الحمصي حدثنا عطية بن الوليد عن محمد بن زياد عن ابي امامة قال اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام حديث.
خلاص انتهى الموضوع.
نعم.
إيه العلة من فوق، واضح الجواب؟
واضح.
جزاك الله خير.
ما واضح لي.
ومع العلم يا اخواننا ان هذا الحديث ليس له صحة. فهو من اصله صحيح. وهذا الاسناد من جملة الاسانيد التي روي به هذا الحديث المنكر. لأنه لم يصح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الغائب إلا على ملك الحبشة النجاشي المسمى بأصحم. تفضل.
شفنا يعني لو كان الثالث أنزل من الضعيف، أنزل الآن من بقية المدلس.
ما يكفينا الواقع، بلاش فرضيات.
هذا الذي كان في المثال هذا، أنا أتكلم في المثال الذي قرأه الشيخ مشهور.
المثال سبق الجواب.
أنا قلت ما وضح لي جوابكم
عليه. أنت كويس، لكن أنا وضح لي سؤالك أنك تعكس الواقع.
لا،
ولذلك قلت دعنا من الفرويات. أما جوابي عن هذا الواقع فهو أن الذي اتهم بشركة الحديث هو دون العلم المعهودة في أسانيد الحديث، ألا وهو بقية دونه.
أدري هو إلى الطبراني. هو إلى الطبراني من بقية.
طيب، فنحن نبدأ بالعلم من فوق مش من تحت.
نعم، إذا الذي كنت أفهمه الآن أنه يقال هذا أضعف وأشد ضعفا من بقية، هو الذي يحمل ما يحمل بقية.
أنا ما قلت هذا. نعم.
صحيح، المهم اجتمعت إحنا أن لو في وضع مثلا شيخ الطبراني وفرضنا أنه وضع.
أرجع للفرضيات
يا حتى هذه المسألة شيخنا تقابلنا في ال
معليش لكل حديث حديث.
وإذا وضعت لك في مناجي ومرة ثانية عنها.
معليش عندك الهاتف. عندك الهاتف.
يعني إذا كان هذا أنزل، الوضع أنزل، فمحتمل أنه يعني وضع الحديث وسمى هذا المدلس.
نفترض الجواب على نفس القاعدة.
محتمل أنه ما سمى.
لا، نقول فرضا يكون هو المتهم وليس
هو. طيب. وإنما وذلك الذي أشرت إليه سببه لسهولة ورود المتابع لمن في آخر السنة
من تحت.
لمن تحت.
نعم. هو كذلك.
بارك الله فيكم. لا. هل هناك فرق بين قولهم هذا حديث باطل وهذا حديث موضوع؟
بلى، هناك فرق. يشترط في الحديث الذي قيل فيه غالبا أن يكون في إسناده رجل قد رمي بالوضع، ولا يشترط هذا الشرط في الحديث الذي قيل فيه أنه باطل، لأنهم في الغالب يعنون بطلانه من ناحيتين. الناحية الأولى من حيث معنى الحديث فهو باطل مدة، وقد يعنون من ناحية السند أن يكون الذي روى هذا الحديث بهذا اللفظ يرويه عن إمام من أئمة الحديث، لنفترض كالإمام الزهري مثلا، والإمام الزهري له من التلاميذ ما لا يحصى عدده، لا يروي أحد منهم عن هذا الإمام الزهري هذا الحديث، وينفرد عنه بروايته ليس رضاع أو كذاب، وإنما ضعيف أو له مناكير كما يقولون، فضلا عما إذا كان منكرا. وينفرد عنه بروايته ليس رضاع أو كذاب، وإنما ضعيف أو له مناكير كما يقولون، فضلا عما إذا كان منكر الحديث إلى آخره. فهنا أيضا يطلقون رفض الباطل.
نعم،
لأنه مستبع جدا أن يخفى مثل هذا الحديث وبهذا المتن الزهري سعيد بن المسيب أو المسيب عن أبي هريرة، مستنكر جدا أن يخفى على تلاميذ الزهري الملازمين له والمكثرين من الرواية عنه، ثم ينفرد رجل قمي ليس له وزن في العلم وفي الاتصال بأئمة الحديث وبالالتصاق أو الاختصاص بالإمام الزهري، في مثل هذا يقولون إنه حديث باطل.
ما شاء الله، حتى وإن كان المتن ليس فيه ما يخالف
الضوابط. هو كذلك.
ما شاء الله.
أي نعم.
لو تبعد احنا هذا الضعيف عن الزهري نفسه، لو في نفس المثال الذي ذكرتموه، لو جاء متابع أيضا عن ضعيف آخر لنفس المتن هذا ونفس الإسناد، طبعا
تقبل المتابعة على الحديث،
يعني الحديث يقبل في هذه الحالة إذا الضعيف تابعه ضعيف آخر عن الزهري؟
لا،
ما يقبل.
لا،
بنفس العلة الأولى
في هذه الحالة لا، في هذه الحالة لا. أما إذا كان يعني المروي عنه ليس بهذه الشهرة وبكثرة التلاميذ، يعني ملاحظات علم الحديث الفقهاء بحاجة إليها، مش العلماء الحديث بحاجة إلى آراء، لأن عنده دقة نظر ما شاء الله.
بارك الله. شيخنا، من جملة الأئمة الذين أحيانا يكون لهم كلام في الفقه والتعديل، سألتكم عن بعضهم البارحة، والليلة إن شاء الله أكمل بقية السؤال كان فاتني.
وأنا أقول معك إن شاء الله.
بارك الله فيكم. مثل الطبراني أحيانا يخلق الحديث ويتكلم بالإسناد على رجل يقول هو ثقة. هل تنصف في ذلك يقبل؟
نعم يقبل إذا لم يكن له معارض. شو اسمه هذا؟
محمد بن عبد الحميد وذي حماية.
ذي حماية. هذا نحن استفدنا من تغذيق الطبراني له في المعجم الصغير.
كذلك لو تلميذ الراوي قال حدثني شيخ فلان وكان ثقة، وهذا التلميذ ليس من المعروفين بال...
لا
هو
شيخ
ليس كذلك. كذلك شيخنا العقيلي.
أوه كيف لا، إذا وثق العقيلي
وإذا جرح
أوه مجدش
إذا انفرض بالتجريح.
عكس
إيه، أنا سؤالي إذا انفرض بالتجريح
إذا عكس الموضوع.
إيه
ما هو متشدد سبق الجواب.
طيب وكذلك ابن العماد شذرات الذهب أحيانا ينفرد.
ابن العماد ما عرفناه حافظا، عرفناه مؤرخا.
طيب السمعاني في الأنساب،
السمعاني لا بأس به لكنه نقال على كل حال،
له انفرد وكم كلام بترجمة وما وجدنا ما نقل عن أحد.
وجدناه لم ينفرد راوي عنه للسائل بتوثيقه وليوثقه.
كذلك أحسن صاحب تاريخ واصل.
نعم.
يقبل
وينفرد.
والحاكم والترمذي.
مين؟
الحاكم والترمذي لو انفرد.
حاكم أبو عبد الله.
أبو عبد الله الحاكم صاحب المصدر.
أيوه. إذا وثق.
إي نعم.
هو مشهور في بحثي في التساهل مع ابن خزيمة وابن شداد. فهو يوثق كثير من المجهولين. بل ولعله يروي ويصحح لهم مع تصحيحه بأنه مجهول الحال المستدرك،
وهما أحسن حالا منه.
الحاكم أحسن حالا من ابن حبان.
أحسن حالا من ابن حاكم؟
لكن ليس أحسن حالا من ابن خزيمة.
إذا ابن خزيمة فالحاكم فالحاكم.
نعم.
بارك الله فيك.
كيف
محمد بن حميد الرازي آخر قول فيه تشهد به أو لا تشهد به؟
محمد بن حميد الرازي من شيوخ ابن جرير الطبري.
إيه نعم.
تفسيري. نعم.
نعم.
ما يحضرني الآن جواب. هو
حافظ المصطلح. حافظ يعني كريم وبصاعر.
وحافظ حافظ. أيه. لكن هل هو في منزلة الضعفاء الذين يستشفى فيهم أم في منزلة المتروكين المتعبين؟ الآن ما في ذهني شيء.
الذي جعلني أسأل
مين عم يحكي من دول؟
هو حافظ.
هو
اتهم بالكذب يا شيخ.
اتهم بإيش؟
بالكذب.
بالكذب.
نعم. اتهمه أبو حاتم وأبو زرعة ومحمد بن مسلم بن وارة الرازيون اتهموه. وحسن من حاله الإمام أحمد ويحيى بن معين. حسن من حاله.
لكن هو رازي.
هو رازي. ومن بلديه.
والبلد أعرف في بلديه.
الذي لفت نظر لهذا أن وجدت بعض المواضع تمشونه وبعض المواضع تصفونها بالصك والثمة.
هي يمكن بعض محل التمشي يكون في شوائد. نعم.
بارك الله فيكم. فيك تبارك ما شاء الله. شيخنا في هذه الأيام الطلبة يدندنون حول مسألة الحسن لغيره، هذا ليس مذهب المتقدمين إنما هو مذهب المتأخرين. فأردنا منكم كلمة في هذا الصدد، لا سيما ونحن على كلام الإمام الشافعي في باب يعني الاستشهاد بالمرسل متى، وكلام الإمام الترمذي، وهم يجبون يقول الشافعي أصولي والترمذي متفاهم.
الله
بارك الله فيهم.
الله
يعني هو هكذا جوابهم، إذا قلنا هذا العالم كذا قال هذا أصول، والثاني قال هذا متفاهم. قلنا بعض العلماء يقولون نروي الحديث على ثلاثة أوجه، منها العمل به ومنها المعرفة والتحذير منه ومنها للإستشهاد أو للاعتبار. فيقولون يعتبرون إذا كان هناك رواية صحيحة أو حسنة لذاتها مع هذا الضعيف. فكلمة منكم إن شاء الله.
أقول كلمة الأخيرة كيف؟
يقولون مثلا قلنا لهم مثلا الدارقطني يروي كثيرا عن بعض الرواة يذكرهم في كتبه ويقول يعتبر به. والإمام أحمد خالد بن الهيعة إنما يعني أكتب حديث لا أستدل به أو لا أعتبر به. وغيرهما يذكرون الرواة بأنهم على ثلاث أوجه من الاعتبار. فإذا قيل لهم ذلك يقولون الاعتبار هنا معنى أن هذا الضعيف يشهد له صدوق أو ثقة، أما ضعيف يشهد له ضعيف آخر فلا. هذه كتب يا شيخ أُلفت في هذا، لعل الأخوة قد اطلعوا على بعضها.
المقصود بارك الله فيك هذه الحداثة في الحقيقة أما تضر الدعوة بعامة والحديث بخاصة، إنهم يريدون أن يضعوا قواعد وأصولا حديثة وجديدة لعلم الحديث، ويكفيهم لهذا أنهم يقعون في مخالفة قوله تبارك وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فهؤلاء يخالفون سبيل المؤمنين، لا يمكن إطلاقا لأحد من أهل الإسلام، ما نتكلم عن الكفار، لا يمكن لأحد من أهل الإسلام أن يأتي برأي جديد سواء كان فرعا أو أصلا، قاعدة أو فرعا من قاعدة، لا يمكن لأحد من هؤلاء أن يأتي بشيء يخالف فيه المسلمين، لأن الله عز وجل يهدد هؤلاء المخالفين بما سمعتم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. الآن من المعلوم في علم الحديث وعلم أصول الفقه أيضا أن الحديث صحيح أو حسن أو ضعيف، ثم هناك تقسيمات أخرى لسنا الآن في صددها. فلو أن إنسانا ما من هؤلاء الشباب المهدفين اليوم المغرورين بعلمهم والصحيح بجهلهم، لو قالوا ما في عندنا إلا صحيح وضعيف، ما في عندنا حديث وسط حديث حسن، وبخاصة إذا ما قسمنا الحسن كالصحيح إلى حسن لذاته وحسن لغيره، هذه التقسيمات يزعمون أو يريدون أن يزعموا أننا لا نعترف بها تشملهم الآية السابقة شاققوا سبحان تمييز المؤمنين فشاققوا الله والرسول بذلك. هذا من الجهة الشرعية. من الجهة الواقعية لا سبيل أبدا لمخالفة هؤلاء العلماء، لأن أي علم يمضي عليه قرون وقرون والعلماء يتتابعون في البحث فيه لا شك أنه يأخذ قوة ويأخذ دعما من المتأخر دعما للمتقدم. فإذا ما جاء إنسان يريد أن يضرب هذه الجهود كلها هذه السنين بل هذه القرون هذا رجل أحمق. هذا رجل كأي لو ضربنا مثلا ماديا، لو أن رجل أحمق وهذا لا وجود له في الماديات، ما أدري ما أقول مع الأسف أو مع الفرح، لا وجود لمثل هذا النوع، لكن مع الأسف الشديد لا وجود في المعنويات في العلوم هذه الشرعية. مثل هذا الذي يأتي برأي جديد في هذه العلوم كمثل إنسان أحمق له غرام في الابتكار والإحداث فهو يريد الآن أن يبتكر طائرة لم يسبق إليها، فهو لا يعرج على هذه الجهود الجبارة. وقولوا ما شئتم من أمثلة هذه المسجلات مثلا وهذا الجهاز الذي يسموه أخيرا بالحاسوب إلى آخره لا يقيم وزنا لجهود هؤلاء الذين توفروا على خدمة هذا المخترع أو ذاك، إنما يريد أن يبتكر جهازا يسبق كل هذه الجهود وهذه الخدمات. هذا بيكون مجنون، هذا بيكون مجنون. لكن مع الأسف أقول الماديات ما نرى مثل هذا الإنسان، لكن نراه مع الأسف الشديد في العلوم في المعنويات هذه. أقول الواقع بعد ما عرفنا من نهج الشرع أنه ما يجوز لمسلم أن يخالف سبيل المؤمنين في أصول الحديث أو أصول الفقه أو اللغة أو ما شابه ذلك، لكن الواقع يكذبهم أيضا. لا يمكن أن نصنف الناس هذا يؤخذ بقوله وهذا لا يؤخذ بقوله، هذا يؤخذ بقوله بتة وهذا لا يؤخذ بقوله بتة. لا يمكن هذا التصنيف على فرض أنه بدنا نجعل علم الحديث إما صحيح فقط أو ضعيف فقط. لابد في هناك ناس مراتب ودرجات. قد يكون مثلا شخص في منتهى الضعف، هذا لا يستشهد به تعبير علماء الحديث، لكن شخص آخر صالح مؤمن صادق كيس عاقل بطن إلى آخره، لكن بسبب انشغاله بعلم ما ضعف حفظه في علم آخر، هذا لا يطرح طرحا. إذا ما روى في علم آخر يستأنس به ويستشهد به، وعلى هذا جرى علماء الحديث. ولذلك أنت بارك الله فيك بتذكر هؤلاء هل يريدون أن يأتوا بمصطلح جديد أم هم يؤمنون بالمصطلح المقرر في علم الحديث؟ فإن أعلنوا الأمر الأول نقضنا أيدينا منهم، وإن قالوا لا نحن مع علم الحديث لكن الآراء الشاذة مثل ما ذكرت عنهم إن هذا أصولي وهذا شافعي وهذا أحمد وإلى آخره، نسألهم الآن من فصول أو كما يعبرون في علم المصطلح من علوم الحديث المتابعات والشواهد، وقد جاء في كلامك شيء من هذا الكلام، ماذا يقول في المتابعات والشواهد؟ والمثال الذي نقلته عن الإمام أحمد في إذن الأيام هو الذي حملهم في وضع هذه القاعدة. والإمام الترمذي والإمام البخاري، التلميذ يدفع الإمام البخاري في أنه يصف بعض الأحاديث لأنه حسن وليس يقول أنه صحيح، وأنه يقول في كثير من الأحاديث أخرى صحيح. أيضا يقولون في البخاري هذا بخاري، كما رمينا به ضربنا به أرض الحائط، هؤلاء يجب الحقيقة أن يعلموا وأن يبين لهم خطورة ما إليه ينحرفون، وأن من خالف الجماعة ومن شذ شذ في النار، وما نحتاج نحن إلا في الحديث الصحيح ما من صداقة في بدو أحضرهم الصلاة لا يؤذن فيهم ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان، فعليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية، إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. فهؤلاء معرضون خاصة في هذا الزمان للذئاب الكاشرة عن أنيابها. اليوم كما تعلمون يعني يهاجم الإسلام من أعداء الإسلام ومن المنافقين المتظاهرين بالإسلام بأساليب مختلفة جدا جدا، منها محاربة السنة بشتى الوسائل والطرق، وقد يستخدمون بعض المسلمين الطيبين القلوب ليقوموا بالهدم الذي يبطنه هؤلاء، لكن يوجهون هؤلاء الضعفاء، وهؤلاء الضعفاء لا يشعرون بمكرهم.
ما دليل دائما نقراه من كتبكم ونسمعه في الأشرطة؟ الاستدلال بآية البقرة أن تضل إحداهما وتبصر إحداهما الأخرى، هذا في موضع تماما ضعف في حفظ مع الضعف في حفظ يتقوى الشهادة ويقوم مقام الرجل واحد.
أي نعم، وكذلك
حول قولكم الأستاذ في موضوع أنهم هل يؤمنون في شرع الله؟ لبعضهم رسالة عنوان نظرة جديدة في علم شرع
الله. هذا اللي كنا خايفين منه.
نعم. في نفس السؤال شيخنا أيضا. يقولون الثقة إذا انفرض عن إمام مجلس الشوري هذا ما يقبل هذا الثقة.
الله أكبر.
قالوا الله. أين تلامذة الشوري؟
سبحان الله.
يعني وتفرد هذا الثقة الوحيد.
أي نعم. أي هذا مريض.
شيخنا في استدلال لهم ببعض المواضع، لكن لما تقرأ كلام مثلا ابن أبي حاتم أو أبي حاتم في العلل ترى المتن فيه نكارة، فلما كان في المتن نكارة رجع وقال يعني بعد النكارة التي في المتن على بعلة انفراد هذا الثقة دون بقية الملازمين والمكثرين عن الشغل.
يعني مش يكون انفرد الشغل
ويجرد التفرد فقط شغلنا. إنما إذا كان في المتن نكارة يرجع إلى هذا الشغل.
أحسن.
بارك الله فيك. هل يصح الاستشهاد للحديث الضعيف بالقرآن ويعزى هذا المتن الضعيف سندا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام لأن معناه يوافق ظاهر القرآن أم لا؟
أما اللفظ فلا يعزى، أما المعنى فبلى، ما دام أن المعنى كما ذكرت وارد في القرآن الكريم لا شك في صحته. أما أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم تكلم بهذا اللفظ هذا يحتاج إلى دعم آخر، وإذا كان السؤال مفروضا لأنه لا يوجد إلا شهادة القرآن لمعناه فمعناه إذا صحيح دون لونه، هذا الذي يبدو لي.
هذا موجود في الصحيحة الجزء الخامس 96 و 500. ممكن أخونا علي يقرأ الموضع في الصحيحة؟
ممكن. نعم.
شيخنا حديث من وعده الله على عمل ثوابا فهو منجزه له، ومن وعده على عمل عقابا فهو فيه بالخيار. طبعا لم تذكر شيخنا له إلا طريقا واحدا وهو في مسجد بيعلى وفي سنده سهيل ابن أبي حزم القطعي، فنجاي الخطيئي أنا الجديد أنه القطعي.
الله أعلمك.
وهذا صار ضعيف سياره كله تخطي سؤال هذا صحيح، هذا هو ضعيف وقطع أمر الجمهور. والحديث قال فيه الهيثمي رواه أبو يعلى الطبراني الأوثق فيه سهيل بن أبي حزم، قلت من ثق لم عزه غير التوثيق، وقال ابن معين في رواية خالد وضعفه الجمهور كما تقدم. قلت والحديث مع ضعف سنده فهو ثابت المتن عندي، فإن شطره الأول يشهد له آيات كثيرة في القرآن الكريم كقوله تعالى لا يخلف الله وعده، وقوله ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. وأما الشطر الآخر فيشهد له حديث عبادة بن الصامت مرفوعا بالأمر ومن عبد الله وسمع وعصى فإن الله تعالى من أمره بالخيار، إن شاء رحمه وإن شاء عذبه.
ما يبدو فيه عامل من تلك العوامل التي تجعل بعض القواعد أو الضوابط ليس على إطلاقها، وهو وجود هنا شطران وإذا هنا شطران. الشطر الأول هو كما ذكرنا شاهده في القرآن، الشطر الثاني شاهده في السنة، ولفظه قريب من لفظه. فربما هذا الاقتران هو الذي أوحى إلى صح التعبير لذاك الكاتب أن يقول ما قال، والله أعلم. ما القاعدة هي كما ذكرنا آنفا
أن اللفظ لا يعزى إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وأما المعنى فثابت بالقرآن يعمل به بمعنى عمله.
هو كذلك
حضرتكم الله. وهذا أيضا الذي رجحه شيخنا ابن الخطان كما ذكره الحافظ في النكت، العمل في الحديث الضعيف إذا كان يوافق ظاهر القرآن من جهة العمل.
جميل
بارك الله فيك.
أحسن الله إليك.
وإياك شيخنا، الراوي إذا كثر خطأه إلى أن استوعب كل حديثه أو كان الغالب عليه الخطأ، أجد العلماء في كتب الجرح والتعديل يحكمون عليه بالرد، إلا أن بعض المواضع مع أنهم يصرحون بأنه ليس له حديث قائم، إلا أنه مع وجود يعني تصريحهم بأن كل حديثه ليس بقائم أو ليس له حديث مستوى أو مستقيم، يقولون يكتب حديثه لا يأتي به. مثال ذلك قول ابن عدي في أبي بكر بن أبي مريم قال الغالب على حديثه الغرائب وقل ما يوافق عليه الثقات، وهو ممن لا يحتج به ولكن يكتب حديثه. وكذلك أيضا قال أبو حاتم في مروان بن سالم. فهل هذا يعد تساهلا أو لهذه الحالة ضوابط ممكن أن الرجل يكون كثير الخطأ إلى أن يستوعب كل حديثه أو غالب حديثه ومع ذلك يصلح أن يستشهد به؟
والله الذي يبدو لي والله أعلم أن هذا يختلف من راوي إلى آخر موصوف بمثل هذه الصفة. فمثلا أبو بكر ابن أبي مريم هذا، أنت تعرف أن سبب طرحه أو طرح حديثه إنما هو أنه كان اختلط، وإذا كان الأمر كذلك فيمكن أن يكون له أحاديث ولو قد تكون قليلة، وأؤكد وقد تكون قليلة بالنسبة لبعض الباحثين والسامعين لحديثه، ولكن تكون هذه الأحاديث من المحتمل أن يكون قد حدث بها قبل أن يختلط. في هذه الحالة لا ينبغي أن يطرح حديثه بالكلية، وإنما يمكن أن يستشهد به ما دام أن العلة التبعير هي الاختلاط، بخلاف ما لو كانت العلة هو أنه ضعيف الذاكرة والحافظة فطرة أو طبيعة فليس له حال خير من حالة. هذا يرد عليه ما قيل فيه. فإذا كتابة الحديث لمثل هؤلاء يختلف من راوي إلى آخر، ولعل هذا واضح.
يعني المختلط ممكن أن يكون ليس له حديث غير في زمن الاختلاط.
أي نعم.
وما قال فيه يكتب حديثه بمعنى ما كان في زمن الاختلاط. الله يحفظكم.
الله يسلمك.
شيخنا أيضا في مسألة خلاف العلماء في قبول زيادة الثقة والحكم عليها بالشذوذ، هل هذا خاص في باب الوقف والرفع وباب زيادة راوي ونقصه وباب الإرسال والاتصال، أم أن ذلك يتعدى إلى مثلا على سبيل المثال تصريح مدلس بالسماع؟ الجماعة رواه عن المدلس بالعنعنة، وفرد أقل منهم عددا أو حفظا رواه عن ورد بالسماع. كذلك أيضا في إثبات صحبة الصحابي أو أنه ليس بصحابي، كذلك مثلا في إثبات يعني كل ما يزيل العلة الموجودة في السند، قد يروي الحديث الجماعة أو الأحفظ الحديث فيه علة فيخالفهم آخر ويروي الحديث سليما من هذه العلة، هل قاعدة الزيادة والشذوذ والقبول هل تجري أيضا في هذا الموضع أم تخصص بما هو مشهور ويعني كثير باستعمال أهل العلم في الوقف والرفع والوصل والإرسال؟
لا، الذي أعتقده أن الأمر شامل لكل النماذج من الاختلافات، ولكن لا بد من النظر إلى صفة ذاك الراوي الذي نستطيع أن نقول ابتداء أنه شذ عن الجماعة وخالفهم في الربط مثلا، أو في الزيادة في المتن، أو في تصريح بتحديث المدلس،
أو تعيين
ذلك ما ذكرت من
تعيين مهم وغير ذلك.
نعم
نعم.
لا بد من النظر في ترجمة هذا الذي جاء بهذه الزيادة. فإذا كان من الناس العاديين الذين لا يذكرون بمزية في الحفظ والضبط مثلا، القاعدة على شمولها وعمومها، بخلاف ما لو كان هذا الذي خالف الجماعة بشيء من هذه الأمور أو المواضع التي المحت إليها وتوسعت في ضرب الأمثلة بها والحمد لله. فإذا كان من عامة الرواة وليس هناك يعني في ترجمته ما يميزه عن أمثالهم، فحينئذ تجري القاعدة على عمومها وشمولها. هذا هو الأصل إذا ما لاحظنا العلة أو السبب الذي من أجله تبنى علماء الحديث رفض زيادة الثقة إلا بالشروط التي تعرفها وسبقها ذكرنا بعضها في مناسبات مضت. يعني إذا لزم توهيم الثقات من أجل ثقة عادي، فهنا القلب يشهد بأن العكس هو صواب. بمعنى بديل أن نوهم جماعة من الثقات، فأيسر منه أن نوهم ثقة خالفهم، سواء كان زيادة في المتن أو في السند أو في غير ذلك من الأمثلة التي أشرت إليها. هذا هو الذي يبدو لي والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هنا أخونا أبو الحسن كتب هنا قال: قرأت بخط الشيخ في حاشية على السلسلة الصحيحة الجزء الثالث تضعيفه مكتوب الثالث. طيب الثالث تضعيفه إسناد زيادة ومأثرة ثم تحسينه لها بعموم النص القرآني.
فهمت؟
تكميل
الشيخ من البحث السابق. لا. يعني هذا شاهد من حيث أن الحديث الضعيف إذا شهد لمعناه نص قرآني فهو من حيث المعنى يعني صحيح. ذلك لأن قوله تبارك وتعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فإذا كان لابتداء السلام درجات ثلاث: السلام عليكم، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فأحسن درجات إلقاء السلام وابتدائه أن يقول المسلم: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فإذا أراد المسلم أن يطبق الآية الكريمة فحيوا بأحسن منها، فهو لابد أن يزيد شيئا على ما ألقاه المبتدئ بالسلام، وإلا يكون قد طبق شطرا من الآية دون الشطر الآخر منها الذي هو الأكمل، حيث قال: حيوا بأحسن منها أو ردوها. فالذي ابتدأ السلام سلاما كاملا ورحمة الله وبركاته، ورد الراد عليه بمثله، هو ما رد بأحسن منها إنما رد بمثلها، فكيف يكون الرد بأحسن منها؟ هنا نحن نستأنف أيضا لتقوية معنى الحديث، حتى لو لم يكن مثل هذا النص القرآني هو عمل السلف، عمل عبد الله بن عمر بن الخطاب الذي كان يمنع من الزيادة ابتداء ويزيد في الجواب على السلام الكامل، فهذا الذي أراده.
هذه مع هذا،
ها؟
أقول هذه مع هذا.
إيش هذه مع؟
يعني عموم النص القرآني.
أيوة مع الأثر، نعم. أي نعم. ونسأل الله يفقهنا في حديث نبينا وأن يوصلنا إليه.
اللهم
آمين. شيخنا الراوي إذا اختلف فيه قول إمام واحد.
إمام واحد.
يعني إمام واحد، مرة يوثقه مرة يضعفه.
بلى.
فمرة من عدله وأخرى جرحه. ولم يظهر لنا أي دليل على المتقدم أو المتأخر من أي من القولين. فعلام يحمل، هل يقال إنه يجرحه ويعتمد التجريح أو يوثقه أو يفصل بين الجرح المجمل والمفسر؟ بارك الله فيك.
نقول كما نقول فيما لو كان الجارح غير موثق، فماذا نقول؟
ننظر إلى تفسير الجرح والإجمال.
هو نفس الجواب.
هكذا يعني العبرة في ذلك باب التفسير والإجمال.
تفسير الجرح، إن كان الجرح مفسرا وبعد تفسيره تبين أنه جرح حقيقي، إذا قدم على التوثيق سواء كان الموثق والجارح واحدا أو كانا مختلفين.
والمواضع التي نجدها في كتبكم حضراتكم الله كتقديم الجرح، هذا محمول أيضا على هذا التفصيل؟
هو بلا شك الجرح منفسر ومؤثر. يكون جرح مفسر ومؤشر.
الجزء الثالث من الطائفة. الأولى شيخنا عند قراءة الأعداء نبدأ باليمين أو نبدأ بالشمال؟ هذا يعني سؤال جانبي حتى يأتي كذا.
نعم. طبعا نبدأ على السنة.
باليمين.
أما البدء بالشمال.
أنا أحضر منها.
إيه.
الله يحفظ سمي وحدها.
أما البدء بالشمال هذه طريقة الكفار.
ما شاء الله. قال قلت حضراتكم الله في حديث برقم 31,000 يا معشر الأنصار إن الله قد أثنى عليكم خيرا في الطهور، فما طهوركم هذا؟ قالوا نتوضأ للصلاة ونغتسل من الجنابة. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهل مع ذلك غيره؟ قالوا لا، غير أن أحدنا إذا خرج من الغائط أحب أن يستلجئ بالماء. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو ذاك فعليكم. الحديث ذكرتم أنه ضعيف بهذا اللفظ، وذكرتم من يعني أحد رواته ومن وثقه ومن جرحه. فلما ذكرتم قائمة الموثقين وقائمة المجرحين ذكرتم حضراتكم الله، فقلتم لقد رأينا اسم ابن معين وابن حبان قد ذكر في كل من القائمتين الموثقين والمضاعفين، وما ذاك إلا لاختلاف اجتهاد الناقد في الراوي، وقد يوثقه ثم يتبين له جرح يستلزم جرحه به فيجرحه. وهذا الموقف هو الواجب بالنسبة لكل ناقد عارف الناقد. وحينئذ فهل يقدم قول الإمام الموثق أم قوله الجارح؟ لا شك أن الثاني هو المقدم بالنسبة إليه، لأنه بالضرورة هو لا يجرح إلا وقد تبين له أن في الراوي ما يستحق الجرح به، وهو بالنسبة إليه جرح مفسر، وهو إذا مقدم على التوثيق، وعليه يعتبر توثيقه قولا مرجوحا مرجوعا عنه، ويسقط إذا من القائمة الأولى اسم ابن معين وابن حبان كموثقين، وينزل عددهم من 8 إلى 6. ننظر إلى قول ابن معين وابن حبان. قول ابن معين في الأول قال مرة ضعيف الحديث، وقال أخرى والله الذي لا إله إلا هو إنه لمنكر الحديث. يكون هذا تفسيرا.
طبعا.
نعم. كذلك شيخنا قول ابن حبان.
أن أقول قبل أن تمدني بمددك أن هذا خطأ، لكن مددتني بمددك فبسطته بجرح أسرع.
نعم، لما قل ما الأول ما الحديث، وقال أخرى والله الذي لا إله إلا هو إنه لمنكر الحديث. وكذا في الحساب قال يعتبر حديثه من غير رواية بقية عنه. ولعل هذا من رواية بقية. بارك الله فيك.
أتيك الله. الله يسلمك.
طيب شيخنا، في مسألة صيغة الجزم وصيغة التمريض وكلام أهل العلم في الفرق بينهما، وكذلك قول أهل العلم أيضا يفرق بين حديث قولهم حديث صحيح أو حديث حسن، وبين إسناد صحيح وإسناد حسن. ولما يقرأ طالب العلم يجد المتقدمين لا يتحرون هذا الفرق، بل يجد من الأئمة الذين يذكرون هذا في كتب المصطلح كالحافظ ابن حجر أيضا قد لا يتحرى. فلو تمدون حضراتكم الله، متى اشتهر هذا الاصطلاح، ومن تعرفون ممن يتحرى ذلك ويلتزمه حتى ننسب القول إليه نسبة صحيحة، فنقول إنه ساقه بالتمريض ومعروف الاصطلاح في ذلك، لأنه يمكن أن يسقه بالتمريض وهو مقبول.
يجوز السلام. ما حد رد عليك؟ عليكم السلام. أما بدأ هذا الاصطلاح فجوابي ما المسؤول عنها بعالم من الشيء. أما من العلماء أو الحفاظ الذين يستعملون هذا التعبير العلمي الدقيق، فيحضرني الإمام النووي والحافظ الذهبي. ولولا ما ذكرت حول الحافظ العسقلاني لضمنته إليهما، لكن لعل ذلك ليس قاعدة مضطردة منه. يعني المفروض في مثله أن يلتزم هذا التعبير العلمي الدقيق. أما كما قلت بالنسبة للعلماء القدامى فمن الصعب أن ننسب إليهم التزامهم لمثل هذا الاصطلاح العلمي الحديثي الدقيق. لكن الذي يعني كما يقولون اليوم بالتعبير العصري، السؤال الذي يطرح نفسه، ماذا وراء ذلك؟
وراء ذلك شيخنا من رفقة الأقوال، يعني لما أقرأ مثلا لأحد الأئمة وقد ساق الحديث بالتضعيف روية مثلا
بلى.
وهل ممكن أن أعده من جملة المضاعفين للحديث؟
لا، ولكن لا يمكنك أن تعده من جملة المضاعفين
كذلك للإضطراب لأنها مضطربة، لأن طريقها مضطرب بذلك، أنا أعده على هذا ولا ذاك.
لا، بس حينئذ رجع الأمر إلى التضعيف.
إيه، لكن لو أن النظافة في الإسناد وكان هناك عدد قائمة بالذين صححوا والذين ضعفوا، فهو وقفت مثلا يعني في ذكر هذا الحديث، إلا أن مثلا الحافظ الذهبي ذكره بصيغة التمريض، هل لي أن أدخله وأضمه إلى قائمة المضاعفين لأنه أتى بصيغة التمريض؟ هذا هو الفائدة في نظري أنا من السؤال.
هذا أظن عرف جوابه مما سبق، من كنا نعلم عنه أنه يلتزم هذا الاصطلاح حينئذ.
نعم،
لكن أنا قصدي بالنسبة كان كلامي بالنسبة للمتقدمين الذين لا نعرف عنهم مثل هذا الاصطلاح.
لا نعدهم متعارفين ولا موافقين بهذا، لا مصحين ولا معلمين.
بلى، هو كذلك، ولكن أنا أردت أن أقول نتيجة العملية يعود إلى الاصطلاح.
يعود إلى الاصطلاح؟
أي نعم، يعود إلى الاصطلاح تماما. لو رأينا عالما أو حافظا ممن ذكرنا أسماء بعضهم آنفا،
نعم،
يقول في حديث ما روية، وموقفنا من هذا الحديث مبدئيا هو أنه ضعيف. إذا رأينا حافظا من هؤلاء الحفاظ الذين يلتزمون هذا الاصطلاح، قال في حديث ما روية، فنحن نأخذ من هذا ضعيفا.
نعم،
لكننا لسنا ملزمين بالاستمرار عليه فيما إذا وجدنا لهذا الحديث إسنادا ينافي التضعيف. إما أن يكون حسنا على الأقل بغيره أو مما لا يصدق.
إخوة الإيمان فكلمة الكلام في الشريط التالي. نعم
الآن هذا ندعه جانبا.
نعم
وننتقل إلى المتقدمين الذين لا نعرف منهم مثل هذا الاصطلاح. فقال في حديث ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا وكذا. فإذا كنا لا نستطيع أن نفهم منه صحة فمن باب اللزوم نحن نعتبره ضعيفا.
نعم
واضح؟
نعم
حينئذ سبق الجواب على قولك إذا وقفنا على إسناد الآخر.
نعم.
لا يختلف الأمر بين هذا وهذا في النتيجة يعني في الثمرة. لكن ما هو الفرق؟ الفرق أن هؤلاء المتأخرين صرحوا وأعني الذين التزموا أنهم إذا قالوا رؤيا فهو إشارة ضيق. أولئك لم يصنعوا صنعهم ولم يفعلوا غيرهم. لكن تعبيرهم برؤيا من الناحية العربية يساعد هذا الاصطلاح في الواقع.
أخي الكريم، لم تنتهي مادة هذا الشريط، ونرجو مواصلة الاستماع على الشريط التالي.